تبين مما تقدم بأن مجرد عدم تعارف أكل غير المعتاد وندرة أكل غير المعتاد هذا وحده لا يكفي لإثبات الانصراف ومنع الإطلاق، وحده هذا ليس كافيا. لكننا ذكرنا في نهاية الدرس السابق بأنه قد يقال بأن الانصراف يتحقق على أساس نقطة أخرى وهي التي أشرنا إليها في الدرس السابق، وهو أن المشرع الحكيم عندما يمنع المكلف من تناول شيء في أثناء الصوم ويقول له بأن الأكل يكون مفسدا لصومك ويكون مفسدا للصوم، وصومك يعتبر كلا صوم بحيث يجب عليك القضاء، قد يفهم من هذا بأن هذا المراد به هو الذي يحقق الأكل الذي يحقق الحالة التي لا يريدها الشارع للصائم، يحقق الحالة التي لا يريدها الشارع للصائم، حالة الامتلاء، حالة الشارع، حالة كذا، امثال هذه التعبيرات. بعبارة أخرى أنه يريد من تشريعه للصوم أن يذوق الصائم ألم الجوع، أن يذوق ألم الجوع، فكل ما يبعده عن ذلك ويقربه من حالة الامتلاء والشبع يكون الدليل ناظرا إلى ذلك. وأما إذا فرضنا أنه هو يطل حقا، هذا لماذا نقول بأنه يكون ما لا مفطرا دليل ينفرق عنه؟ طبعا هذا إذا التزمنا به لا ينتج عدم مفطرية أكل كل ما لا يعتاد، لا، وإنما مثل الحصى والتراب الذي لا يحقق حالة ماذا؟ حالة الشبع. وأما غير المعتاد الذي يكون أصله محققا لحالة الشبع هذا لا ندعي الانصراف فيه. ولذا لا بد من التفصيل بناء على كلامية دعوة الانصراف هذه. هذا شيء ليس بالبعيد أن الدليل ينفرق عن ماذا؟ عن هذه الحالة لهذه القرائن التي ذكرناها. على كل حال الإطلاق على تقدير وجود، طبعا أكو إشكال في أصل وجود مطلقات تنهى عن ماذا؟ عن الأكل والشرب كما تقدم، واضح أنه أكو مطلقات، لكن قلنا يمكن استكشاف من اتفاق الفقهاء على أن الأكل والشرب هو موضوع علما للحكم بالمفطرية، يمكن نستكشف وجود دليل ذكر فيه الأكل والشرب كموضوع علما للمفطرية. فهذا استكشفناه، هذا نقدر نتمسك بإطلاقه من دون أن نشير بإصبعنا إليه، نحن سنستنبط الآن ثلاثة. إذا أكو تشكيك في أصل الإطلاق، وأكو تشكيك في ماذا؟ في كمانية الإطلاق باعتبار احتمال انصراف الإطلاق عن أكل مثل الحصى والحجر والتراب الذي لا يحقق حالة الشبع والامتلاء للإنسان، انصراف عن هذه. هذا التشكيك في أصل الإطلاق، وبالتالي التشكيك في صحة ما ذهب إليه المشهور. لكنه بالرغم من هذا شهرة القوم بالتعليم شهرة عظيمة كما ذكروا، ونقلنا عبارات المتقدمين الذين نقلوا الإجماع. فإذا قلنا إجماع المفروض الشيخ الطوسي في الخلاف، يعني يمكن شوية تأمل فيه. إذا قلنا أن إجماع السيد ابن زهرة في الغمية يمكن مثلا تأمل فيه، لكن عبارة السيد المصطفى اللي قلناها سابقا واضحة كانت جدا، بحيث هو ينسب ذلك التعليم إلى كل المسلمين ما عدا فلان وفلان من العامة. هذه عبارة مهمة جدا، حاول أحد الأقل إذا تحقق الإجماع المعتبر أن ينصح شهرة عظيمة على ماذا؟ على تعليم. هذه الشهرة العظيمة مضافة إلى بعض ما ذكرناه في مقام التعليق على الأدلة التي استدل بها من قول المشهور. في الحقيقة هذا يجبرنا على أن نلتزم بما التزم به المشهور، لكن على نحو الاحتياط. يعني التعليم نلتزم به لكن احتياطا، لا على أساس أن الأدلة هي التي تثبت هذا التعليم. إلى هنا يتم الكلام في الجهة الأولى التي ذكرها السيد الماتن في عبارته، وهو التعليم، تعليم المفطرية الأكل والشرب للمعتاد وغير المعتاد. الآن ننتقل للجهة الثانية التي ذكرها، وهي تعليم المفطرية لأكل القليل وأكل ماذا؟ وأكل الكثير. أنه لا فرق في المفطرية بين أن يأكل مقدارا كثيرا من الطعام وبين أن يأكل مقدارا قليلا من الطعام، كل منهما يكون ماذا؟ يكون مفطرا. وذكر في عبارته كمثال على القليل الذي قال بأنه يكون مفطر، ذكر عشر حبة، قال ولا بين الكثير والقليل كعشر حبة الحنطر أو عشر قطرة من الماء. يقول حتى هذا المقدار القليل هو إذا تناوله عامدا عالما يكون ماذا؟ يكون مفطرا من الماء وغيرها من المائعات. حتى أنه ترتب بعد أكثر، حتى أنه لو بل الخياط الخيط، الخيط بل الخيط بفمه بريقه أو غيره، ثم رده إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه. حتى بهذا المقدار أيضا حكم ببطلان صومه. ثم هذا استهلك المطلب آخر، أن هذا الريق الذي أرجعه إلى فمه الموجود على الخيط، إذا أرجعه إلى فمه وكان مستهلكا الريق الموجود في داخل فمه، إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة، يعني ما كان على الخيط من الرطوبة التي أرجعها إلى فمه، استهلك إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه، استهلك بريقه على وجه لا يغلق عليه الرطوبة الخارجية، كان قليل بحيث استهلك الريق الموجود في الفم بحيث لا يغلق عليه أنه رطوبة شنو؟ خارجية. المجموع يعبر عنه بأن هذا ريق موجود شنو؟ في الفم، بحيث لا يغلق على وجه لا يغلق عليه الرطوبة الخارجية. هذا يقول في هذه الحالة حين لا يكون مبطل، أما إذا مبطل إليه يكون ماذا؟ مبطل حتى بهذا المقدار. وكذا لو الساكر وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثم رده إلى الفم، فإنه لو ابتلع ما عليه بطل صومه. نفس الكلام أيضا، إلا مع الاستهلاك على الوجه المذكور. أيضا أما أرجع إلى فمه، مع الاستهلاك لا يبطل، مع عدم الاستهلاك يكون مبطلا بالصوم. وكذا يبطل أي الصوم بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه. هذا الطعام المتبقي بعد الأكل بين الأسنان، هذا إذا خرج وابتلعه حتى هذا المقدار بالرغم من قلته يكون مبطلا بالصوم. هذا ما قال السيد الماتن. الكلام يقع في مفضلية أكل المقدار القليل في مقامين، المقام الأول مع فرض عدم الاستهلاك، والمقام الثاني مع فرض الاستهلاك، لأنه تكلم عن هذين الفرضين. أما المقام الأول مع عدم فرض الاستهلاك، مقدار قليل، كائنات التي تأثر بها ونفتر فيها عدم تحقق الاستهلاك. استدل على مفترية المقدار القليل مع عدم الاستهلاك بأمور الرب. الأمر الأول هو الإطلاق، وقد تمسك بهذا الإطلاق جماعة من الفقهاء متقدمين ومتأخرين، أن مقتضى إطلاق الأدلة هو حرمة ماذا؟ حرمة يعني مفطرية أكل حتى المقدار القليل مما يكون كثيره مفطرا، مما يكون كثيره مفطرا، أدلة مطلقة. الأكل مفطر، الشرب مفطر، سواء كان أكل كمية كبيرة من الخبز أو كمية صغيرة من الخبز في المقدار الذي ذكرها. الشرب مفطر سواء كان شرب كمية كبيرة من الماء أو مقدار عشرة قطرة كما ذكر في مثال. مقتضى الإطلاق هو ذلك، هذا الدليل الأول. هذا الدليل استشكل فيه بدعوى عدم شمول المطلقات لهذا المقدار القليل، خصوصا الأمثلة اللي ذكرها السيد المعتن، مطلقات لا تشمل ذلك حتى مع فرض صدق الأكل. إذا شككنا في صدق الأكل خب هذا سيكون أوضح معنا، أكل لا يصدق، نتناول عشر قطرة شنو؟ ماء، عشر قطرة ماء وتتناولها عمدا، قد يشكك في صدق ماذا؟ في صدق الأكل عليه، وهذا التشكيك في محله، لا يصدق عليه الأكل ولا يصدق عليه ماذا؟ لا يصدق عليه الشر. نعم هذا لا يعني أنه نقول بعدم مفطريته، لا، قد يدل الدليل على مفطريته، لكن نلتزم بمفطريته تعبدان، نلتزم بمفطريته مو من باب صدق الأكل والشرب شنو عليه. هو الدليل دل على أن هذا المقدار أيضا مفطر، الصائم ممنوع حتى عن هذا المقدار، لا من باب صدق ماذا؟ صدق الأكل. التشكيك في صدق الأكل والشرب يعني ليس بالبعيد، لا يصدق عليه، صحيح لا جل ذلك أن الأكل مفطر الشرب مفطر، هذا ليس أكلا، هذا ليس شربا، عرفا هذا لا يقال له أكل ولا يقال له ماذا؟ شرب. إذا شككنا في صدق الأكل والشرب فالمسألة تكون واضحة، يعني حينئذ لا يجوز التمسك بمطلقات مفطرية الأكل والشرب لإثبات المفطرية في محل كلام. لكن إذا ما شككنا وقلنا بأنه يصدق الأكل ويصدق الشرب حتى على هذا المقدار القليل، تجي مسألة الانصراف، قد يدعى الانصراف أن الأدلة منصرفة على هذا المقدار، لا تشمل هذا المقدار القليل جدا، فيدعى في المقام الانصراف، ونفروا بأنه يشهد لعدم شمول المطلقات لأكل هذا المقدار القليل، يشهد له ما إذا قسنا أوامر الشارع بأوامر الطبيب والأحوال. طبيب لو شرعنا أنه منع المريض من أن يأكل مدة معينة تقتضي ذلك، منعه من الأكل مدة معينة، فهل يتصور أحد لأن هذا المنع يشمل ما إذا تناول المريض عشر قطرة ماء أو عشر حبة حنطة تناولها وضعها في فمه، هل يقال أن هذا خالف أوامر الطبيب؟ أو لا، أنه يقال أنه لا يقال أوامر الطبيب، لماذا؟ لأن العرف يفهم من أمر الطبيب هو الأكل بالكمية المعتد بها، ما الأكل بهذه الكميات ماذا؟ الكثيرة، هذا شاهد على ماذا؟ على عدم شمول المطلقات لأكل هذا المقدار من الطعام، المقدار القليل من الطعام. زين، هذا هو وإن المتغير لم يذكر فيه الانصراف كنقطة له لعدم الشمول، وإنما ذكر أنه لا تشمل المطلقات، لا تشمل هذه المقادير القديمة كما يشهد به أوامر الطبيب كما قلنا. لكن ممكن تخريج هذا الشيء على أساس الانصراف، يعني يبدأ على الانصراف في محل الكلام، يعني أن الأكل المنهي عنه هو ينصرف عن هذا المقدار القليل. أقول أن مسألة الانصراف هنا تارة نحسب عدم صدق الأكل، قلنا التشكيك في محل هذا واضح أن المطلقات حينئذ لا تشمل محل الكلام، لماذا تنهى عن الأكل؟ تعتبر أن الأكل مصدر وهذا ليس أكلا. إذا شككنا في صدق الأكل على تناول هذا المقدار، إذا شككنا في صدق الأكل حينئذ من المشكل جدا التمسك لإثبات المصدرية فيه بالأدلة. إذا قطعنا بأنه ليس أكل واضح، إذا شككنا أيضا لا يصير التمسك، لأن التمسك في الدليل الشبهة المصداقية له، الشبهة الموضوعية له، وعلى غير جائز بلا إشكال، لأن عنوان المفطرية عنوان الأكل، فلكي تثبت أن هذا مفطر تمسكا بالدليل لابد أن تخرج موضوعه، أن تخرج انطباق موضوعه، حينئذ يمكنك التمسك بالدليل لإثبات الحكم فيه وهو المفطرية. أما مع الشك في الموضوع فلا معنى التمسك بذلك الدليل. لكن إذا قطعنا النظر عن ذلك وافترضنا صدق الأكل على هذا المقدار القليل، قد يقال بأن هذا الانصراف ليس له مثلا نقطة واضحة، هذا الانصراف خصوصا إذا طبقنا الميزان اللي ذكرناه اللي قلناه ميزان غالبي وعرفي، وهو مسألة استهجان الاستثناء، نجد أنه في المقام ليس الاستثناء مستهجنا. أي ضعف أن يقول المتكلم لأن الأكل يفطر الصائم إلا إذا أكل مقدارا شنو قليلا جدا، استثناء يكون مو مستهجن، ما بي ذاك الاستبشاع الموجود في الأمثلة اللي ذكرناها في الدرس السابق. الأكل مفطر إلى المقدار إلا إذا أكل مقدارا قليلا جدا، أنظر إلى جدا أيضا، ليس مستشع هذا الاستهجاء هذا الاستثناء. ولذا مثلا هذا يكون مانع من ماذا، أو مثلا رد على ماذا، على دعوة الانصراف في محل الكلام. المهم في المقام هو مسألة صدق الأكل والشرب، هذا المهم. والمفروض أننا بعد نتكلم بالدليل الأول، نتكلم بالروايات التي ستأتي. الدليل الأول هو دليل يقول أن الأكل مفطر الصائم، هل يمكننا أن نتمسك لهذا الدليل لإثبات مفطرية المقدار الكبير أو لا؟ هذا الظاهر أنه قال على الأقل للتشكيك في ماذا؟ للتشكيك في صدق الأكل في محل الكلام. وأما مثال الطبيب الظاهر أن قياس الأوامر الشرعية على مثال الطبيب يعني واضح، يعني لا يمكن أن نجعلهم كلهم في خانة واحدة ونحاسب الحساب واحد. الشارع المقدر الأوامر الشرعية كلها حسابات خاصة يلحق الشارع بها أمور كثيرة جدا. ممكن نفترض أن الشارع لأجل أن يمنع من ميل الإنسان للأكل يمنعه حتى المقدار ماذا قليل، فطريقة كان لمن استبان له من مثلا من القبيل لمن هذا أترك استبان له من شنو الرواية استبان له من النهي لا أترك ليكن من هذا القبيل. الشارع يلاحظ حالات معينة، قد يريد الصائم يصل إلى حالة من أن يبتعد عن حالات اللي يعبر عنها على ما الأخلاق الحالة الذهنية للإنسان، يبتعد مطلقا عنها، مطلقا يبتعد عنها، سيحرم عليه ماذا؟ كل أكل ولو كان لمقدار ماذا؟ جزء، ولو كان لمقدار جزء، سيجعل ذلك مفطرا علما للصومين، هذا ممكن افتراضا. بينما في الطبيب ما مفطر عليه الحالة، الطبيب عندما يمنع المريض
من ان ياكل في فتره معينه مقصود الاكل اللي ضربه سحته في ضربه سحته ويمنع من شفائه. ومن الواضح ان هذا لا يطلق على ماذا؟ على اكل ذره قليله من الخبز او ذره قليله من الماء. فالقياس ليس في محله، الاوامر الشرعيه الاحساب خاص. المهم كما قلنا والعمده هو ليس الانصراف، وانما المهم هو التشكيك في صدق الاكل على محل الكلام. هذا الدليل الاول. الدليل الثاني الروايات. روايات الداعيه يجوز روايات عديده تدل على تعليم على ان المفطر ليس هو اكل مقدار كثير من الطعام، لا اكل المقدار القليل ايضا يكون مفطرا. سيد الخير قدس الله نفسه ذكر مجموعه من الروايات، عناوين اربعه للروايات، وهي عباره عما ورد في المضمضه ذكرها، وما ورد في النهي عن مص الخاتم، وما ورد في النهي عن مص النواج، وما ورد في النهي عن ذوق الطعام لمعرفة طعمه. هاي طوائف أربعة من الروايات. قال بأنها تدل على ماذا؟ على أن المفطر هو مطلق الأكل، أكل الكثير وأكل ماذا؟ المقدار القليل. هذه الروايات إذا تمت إنه تقنون دليل على التعليم وعلى القول المشهور والمعروف، هي تكون دليل ولا نحتاج حين يظن التمسك بماذا؟ بالمطلقات. هذه الروايات يبدو أن الاستدلال ببعضها تام، الاستدلال ببعضها تام، والمقصود من البعض هو الروايات الواردة في المضمضة. روايات كثيرة تنهى عن المضمضة للصائم، وتذكر بأن المضمضة لم تكن في وضوء فريضة، حتى في الوضوء يتفرق بين الفريضة والنافلة، يتفرق فقط بين المضمضة بالوضوء وبين المضمضة لغيره. يعني هي مثالها ان الوضوء ان المضمضة لغير الوضوء، بل المضمضة حتى للوضوء النافلة اذا تمضمض الانسان غير الوضوء او الوضوء النافلة دخل في جوفه شيء من الماء، هذا يكون مبطلا للصومين، هذا يكون مبطلا للصومين، مع انه بحسب العادة بحسب الغالب كل الحالات ما يصل الجو من الماء اثناء المضمضة هو مقدار قليل جدا، مقدار قليل، بينما هاي الروايات تدل على كونه ماذا؟ مفطر، وكون مفسد اما المفسد للصوم. لما يفهم منا ان المفسد للصوم ليس هو مقدار كميه معتد بهذا الماء، فحتى هذا المقدار الذي يحوز طفلتان لمن يتمضمض ويلقي ما في فمه من الماء ويلقى مقدار جزئي يدخل في الجوف، هذا ايضا يكون مبطل للصوم ويكون موجب لوجود القضاء. هذه الروايات موجوده في الباب 23 من ابواب ما ينسب عن الاستاذ. نقرأ الروايات بلا أسانيد لأن روايات كثيرة، وكثير منها أيضا معتبر سندا. فالصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه، واضح من العبارة أن المسألة مسألة الدخول لا إدخال، ما تعمد بدخول هذا الماء، يعني دخل قصته. فيدخل الماء في حلق ماء حلقه، فقال إن كان وضوءه بصلاة فريضة فليس عليه شيء، وإن كان وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء. ومنها نستفيد ما ان كان وضوءه لا للامكان ان كانت المضمضه لا للوضوء ايضا شنو عليه القضاء. الروايه الثانيه تقول الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وان تمضمض في وقت فريضه فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء وقد تم صومه وان تمضمض في غير وقت فريضه فدخل الماء حلقه فعليه الاعاده. والافضل للصائم ان لا يتمضمض يعني مطلقا لا يتمضمض حتى في وضوء فريضه. سألت عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال عليه قضاؤه وإن كان في وضوء فلا بأس به. فقيدها بالوضوء فريضة مثل الرواية السابقة. روايات كثيرة في الباب 31 أكو روايات أيضا فيها دلالة على ذلك يقول بها الصائم يتمضمض قال لا يبلع غريقه حتى يبلغ ثلاث مرات. يبلع رجالان يبلغ ثلاث مرات ثلاث مرات. هذه ايضا روايه. هاي الروايات انصافا لا تخلو من دلاله على ان الممنوع منا والذي يعتبر مفكر براي الشارع ليس هو قصور الشرب او اكل الطعام الذي فهي الوضوء زاد بالشرب ليس هو شرب الطعام شرب الماء الكثير بل حتى دخول قطرة ذرة من الماء في الجو في الحلق هذا أيضا يكون ماذا يكون مبطلا. وأما بعض الطوائف من الأخبار اللي ذكرها أتأمل في دلالتها روايات نقص الخاتم موقفة برواية تنهى عن مصر الخاتم ما عدا رواية من كل الروايات المذكورة في الباب 40 هي تدل على جواز مصر ماذا الخاتم بالصائم هي تدل على جواز الرواية واضحة تدل على النهي عن مصر الخاتم حتى نجعلها دليل على ماذا على مفطرية المقدار القليل الذي يدخل بنص الخاتم معنى رواية رواية هذا 40 راجعون كله دليل روايات كثيرة روايات موجودة تدل على جواز نص ماذا نص الخاتم الصحيح فيبدو أنه أقوى يعني اشتباه فتشي. وأما روايات نص النواس يوجد في روايات نص النواس ما ظاهره النهي وهي عبارة عن روايتين عبارة عن روايتين في الباب 40 هو نفس الباب. في الباب 40 هاي رواية المقدس هذا فالرجل يعقد في شهر رمضان قال لا بأس أن يبي أن يمص الخاتم. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأما النواة فلا. كانوا تنهى عن ماذا عن مص النواة. الحديث الثالث قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم قال لا. قلت فيجعل الخاتم قال نعم. خاتم لا بأس به لكن النواة. إذا ثم نص النواة هناك روايتان ناهيتان عن ماذا عن نص ماذا عن نص النواة. هذا صحيح أكو رواية تنهى عن وصف النواة لكن الرواية الأولى منهما وهي الحديث الثاني في الباب 40 غير تامة سندا لا يمكن التعويل عليها لإثبات هذا الحكم الشرعي وهي ضعيفة بمحسن ابن أحمد المذكور في السند، لأن الشيخ الخزيمي يرويها عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب. محسن بن أحمد مجهول، مجهول أصلا، لا يمكن معرفة من هو وما هو حاله، فصعب جدا الاعتماد على هذا. الرواية الثانية يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن منصور بن حازم. سند الشيخ الصدوق إلى منصور بن حازم كما في المشيخة فيه مشكلة، ومشكلته في محمد بن علي ماجلوى أو ابن ماجلوى على اختلاف الآراء. محمد بن علي ماجلوى لم ينص على وثاقته، لم ينص على وثاقته، خدش من هذه الجهة، وإلا سنده إليه باقي الطريق إلى منصور بن حازم اللي هم سبعات، لكن من هذه أثار الرجل قد يتوقع فيه. نعم، هذا الرجل ممن روى عن الشيخ الصدوق كثيرا كثيرا، روى عنه سيد الخوي قدس الله نفسه في المعجم لما أتخطر، يقول أنه روى عنه في 52 مورد في الفقيه، فقط في الفقيه روى عنه 52 مورد. نحن عدنا أن إكثار الجليل مثل الشيخ القوسي وأمثاله عن شخص هو يكفي في الاعتماد على ماذا؟ على ذلك الشخص. ويضاف إلى ذلك أن الشيخ الطوسي كل الشيخ الصدوق كلما ذكره ترحم عليه أو ترضى له هذا أيضا فيه إشعار بالاعتماده بالاعتماد عليه. اللي يقبل هذا الكلام حينئذ الرواية تكون تامة ومعتبرة، اللي ما يقبل هذا الكلام في السيد الخوي ما يقبل هذا الكلام ويرى أن الرواية من جهة محمد بن علي ماجلوى ضعيفة سندا، يمكن استكشاف وجود، هذا هو مبدأ علي يمكن استكشاف وجود طريق آخر للشيخ الصدوق نفسه إلى منصور بن حازم وطريق معتبر. من يستكشف هذا الطريق؟ وفي المشيخ لم يذكر إلا هذا الطريق الأول اللي فيه محمد بن علي ماجلوى. يقول لا، من الممكن استكشافه من طريق الشيخ الطوسي إلى منصور بن حازم، لأن الشيخ الطوسي في الفهرس تحت هذا العنوان ذكر بأن له كتاب أخبرنا به جماعة عن أبي جعفر ابن بابويه. لما أبو جعفر ابن بابويه؟ يقول الشيخ الطوسي كتاب منصور بن حازم أخبرنا به جماعة الشيخ الطوسي ولكن التقاط جماعة عن الشيخ الصدوق عن ابن الوليد عن الصفار عن محمد ابن الحسين ابن أبي الخطاب وإبراهيم ابن هاشم عن ابن أبي عمر وطفان عن منصور بن حازم. من هنا يمكن أن نستكشف أن الشيخ الصدوق يملك طريقا آخر إلى كتاب منصور بن حازم غير الطريق الذي ذكره في ماذا؟ في المشيخ. وهذا ما يقوي ما يقال من أن الطرق المذكورة للشيخ الصدوق في المشيخ أو الشيخ الطوسي في المشيخ هي بعض طرقهم إلى ماذا؟ إلى من يروون عنه، لأنهم كانوا لا يستطيعون تصدقه، عندهم طرق كثيرة إلى أصحاب الكتب أو من يروون عنهم، لكنهم لا يستطيعون إلا طريق واحد. لكن لهم طرق أخرى يمكن استكشافها من موارد أخرى كما في محل الكلام. بناء على هذا إحنا إذا الرواية تكون صحيحة أيضا ولا يمكن استكشافها من جهة هذا من جهة السند، لكن المشكلة هذه أنه لم يأخذ ما أحد بمفضلية مقتشي من الصنوات، ما أحد يتسمى مفضلية من الصنوات، يعني باعتبار انه ما يستلزم وصف النواب بكل شيء فيما ذلك ملازمه،
ليس هناك ملازمه، قد يحتجب قد يغايب به شيء من الاحكام الداخليه، لكن نص ملازمه بين نص النواب وبين ماذا بكل شيء فيما ذلك ولو قليل ولو مقدار قليل، نص ملازمه بينهما. اللي يريد يلتزم بمفصلية نص النواب كنت تلميع تعبدا من باب دخول الشيخ في الإسلام حتى مقدار قليل، ومن هنا يكون الالتزام بمفصلية مشكلة جدا ولم يلتزم بها أحد، ولذا حملها الفقهاء حملها الرواية حملوها على كراهة حملوها على كراهة، كأنه الصائم يفترض فيه أن يبتعد حتى عن هذه الأمور، حتى عن هذه الأمور يجب أن يبتعد عن كل ما له علاقة بالأكل وماذا يشرب، يبتعد عن هذه الأمور أحسن له. جاوب الوقت، هذه روايات نص النواد، وأما روايات ذوق المرض لمعرفة الطعمة هيأتي الحديث عنها إن شاء الله.